والسنة الغراء فيها خيرنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يسر لنا ما يرضيك، وأعنا على ما يرضيك، وحبب إلينا ما يرضيك. ربنا اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع هذه السلسلة المباركة وأصول الإسلام، أصول الأخلاق في الإسلام، أصول الأخلاق في الإسلام، تلكم الأخلاق التي يرفع العبد بها الدرجات بين يدي الله سبحانه وتعالى. وتحدثت في لقاءات سبقت عن مكانة الأخلاق في الإسلام، واليوم أيها الكرام المؤمنون بفضل الله سبحانه وتعالى نتحدث سويا عن الأخلاق المنشودة في دين الله سبحانه وتعالى، تعريف جامع للأخلاق، لأن تصور الشيء على حقيقته هو يجعل العبد يطبقه كما أراد الله، لأن الله طلب منا أن نستقيم كما أمر لا كما أردنا، فقال سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت، لم يقل فاستقم كما أردت. فنحن مطالبون أن نعرف الشيء وأن نقف على حقيقته بطريقة واضحة دون لبس لكي نطبقها كما أراد الله سبحانه وتعالى. إحنا سبق وبينا المكانة العالية التي يتحصل عليها العبد في الدنيا والآخرة بسبب تحليه بحسن الخلق، فاشرأبت النفوس إلى التحلي إلى الأخلاق وإلى الأجور المترتبة على حسن الخلق. وكذلك يعني ركزت مرارا حول أن التحلي بالخلق الحسن يكون بأمور، منها أن يكون نابعا من داخل الإنسان، وأن يظهر على سلوكه، وأن يستمر عليه. طيب، ما هي الأمور التي ينبغي أن تكون يعني في داخلنا، والتي يجب أن نحرص على إرادتها من داخلنا وتظهر في سلوكنا العملي لنستمر عليها؟ لأن إذا التبست الأمور وانتكست الفطر فتجد المعاني مختلطة عند بعض الناس، فنحتاج إلى أن نوضحها كما هي. ولذلك أجمل ما قيل في حسن الخلق وفي تعريف حسن الخلق ما نقله الإمام البيهقي عليه رحمة الله في كتابه الماتع شعب الإيمان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في معنى حسن الخلق، فقال كلاما عظيما غاية في الروعة. وأكرر هنا، يتحدث عن الرقي في الأخلاق، عن مكارم الأخلاق، عن كمالات الأخلاق التي إذا تحصل عليها العبد تحصل على كمال الإيمان بفضل الله سبحانه وتعالى. وتخيل معي لو أن المجتمع يتحلى بهذه الصفات التي يذكرها الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى وأصبحت واقعا عمليا، كيف سيكون حال الحياة الاجتماعية أيها الكرام؟ والله تتغير إلى الأفضل وإلى الأحسن، ويسعد الناس في تعاملاتهم بفضل الله، فضلا عن الأجور العظيمة. وهذا الكلام مشتقى من إمام عالم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستقى معالي الأمور ومكارم الأخلاق ووضعها لنا في عبارات نفيسة ينبغي أن نقف معها وقفات أيها الكرام، يعني نتصور الأمر تصورا حقيقيا، ومن ثم يكون التطبيق والأجر بإذن الله سبحانه وتعالى. فقال معنى حسن الخلق: سلامة النفس نحو الأرفق الأحمد. يبقى حسن الخلق بدايته إن النفس دائما تميل إلى الأرفق وإلى الشيء الأحمد، الشيء الأفضل، الشيء المحمود، إلى الأمور المحمودة هكذا. يبقى رفق مع أمور محمودة يسعى إليها الإنسان. سلامة النفس نحو الأرفق الأحمد من الأفعال، فيختار الأفعال المحمودة التي فيها رفق ولين وفيها معالي الأخلاق. كذلك أو هذا المعنى يكون في منه ما هو في ذات الله ومنه ما هو في معاملة الخلق. يعني في حسن خلق مع الله سبحانه وتعالى نحتاج أن نقف معه، حسن خلق مع الله عز وجل وكذلك مع خلق الله سبحانه وتعالى. فقال مرة أخرى، لخص حسن الخلق بقوله هو سلامة النفس نحو الأرفق الأحمد من الأفعال. طيب الأرفق الأحمد من الأفعال دوت، الشيء الأرفق الأحمد من الأفعال نتصوره إزاي؟ فقال عليه رحمة الله تعالى، قد يكون ذلك في ذات الله وقد يكون فيما بين الناس. هو في ذات الله كما يلي: سلامة النفس نحو الأرفق الأحمد في ذات الله سبحانه وتعالى كما يلي: حسن الخلق مع الله كما يلي: أن يكون العبد منشرح الصدر بأوامر الله ونواهيه. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يشرح صدره لمعاني الدين، يشرح صدره لامتثال الأوامر، يشرح صدره للبعد عن المحرمات وعن النواهي، يشرح صدره لدين الله سبحانه وتعالى، بخلاف من شرح بالكفر صدرا والعياذ بالله، بخلاف الذين قال الله فيهم: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قلوب مصروفة عن طاعة الله عز وجل، سبيل التوحيد والسنة والطاعة يشمئز منه، وسبيل الشرك والعصيان يستبشر به والعياذ بالله. لكن صاحب الخلق العالي الحسن الذي يسلك سبيل النجاة هو العبد المنشرح الصدر بأوامر الله، أن يكون العبد منشرح الصدر بأوامر الله ونواهيه، يفعل ما فرض عليه طيب النفس به، وهو طيب النفس به، يفعل ما فرض عليه وهو طيب النفس به، سلسا نحوه، سلسا نحوه، يعني بيعمل الطاعة بسلاسة. تعود الطاعة اللي تعود على طاعة فأصبحت الطاعة تأتي معه كده تلقائية بفضل الله سبحانه وتعالى ببركة امتثاله للأوامر. يفعل ما فرض عليه طيب النفس به سلسا نحوه، ينتهي عما حرم عليه واسعا به غير متضجر به. يعني في فرق بين من يفعل الطاعة وهو منشرح الصدر بها وبين من لم ينشرح صدرا بها. دي مراتب أيها الكرام المؤمنون. الإنسان في بداية التزامه ومحاولة تحليه بالطاعة، حسن الخلق مع الله هو القسم الأول من تعريف حسن الخلق، هنا في بداية طاعته وحسن خلقه مع ربي سبحانه وتعالى بيجاهد نفسه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لسه ما بقتش المسألة يعني في نفسه سلسة، لكن النفس قد تجره إلى سابق اعتياد من الكسل في العبادة والكسل في الطاعة، أو إلى سابق عصيان تهواه النفس وكان يتساهل في إعطائها هذا الأمر، فبيبتدي يجاهد نفسه. إذا وصل إلى مرحلة الرقي في الطاعة مع كثرة مجاهدة النفس في البعد عن الحرام وفعل الطاعات، يصل إلى مرحلة إلف الطاعة، يألف الطاعة، يتعود الطاعة بفضل الله سبحانه وتعالى، كما قالت بعض الصالحات: تعود الطاعة، طاع لها ألفة، فالذين تعوضوا الطاعة إذا أمرهم الملعون أي الشيطان بمعصية مرت المعصية بهم محتشمة. يعني لما يجي ذكر المعصية أو وسوسة بالمعصية على هذا المعتاد لطاعة الله سبحانه وتعالى تجده يقول أعوذ بالله إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أستغفر الله أستغفر الله، يدفع الفكر السيء، لا يستمر معه ولا يتعامل معه ولا يتأثر به ولا يفتى به، إنما ينكره بقلبه هكذا، فتمر المعصية محتشمة هكذا، لا يتعامل معه، كما قال بعض السلف إني لا أحسن أن أعصي الله. من تعوده لطاعة الله عز وجل، لو فرض إذا مرت عليه المعصية تمر محتشمة لا يتعامل معه، حتى لو أخطأ لأنه ليس معصوما، حتى لو أخطأ سرعان ما يتوب ويعود ويندم ويكثر من الحسنات والوقوف بين يدي الله والتضرع والسجود والإنابة والإخبات، ويسأل الله عز وجل أن يعفو عنه وأن يصرف عنه ذلك، فهذا هو حال هذا الإنسان. يبقى إذن في ذات الله حسن الخلق في ذات الله سبحانه وتعالى أن يكون العبد، أنا أتمنى أن تحفر هذه الكلمات في قلوبنا أيها الكرام المؤمنون، أن نحفظها وأن تحفر في قلوبنا، أن يكون العبد منشرح الصدر بأوامر الله ونواهيه، يفعل ما فرض عليه طيب النفس به سلسا نحوه، طيب النفس به سلسا نحوه، وينتهي عما حرم عليه أو واسعا به غير متضجر منه، ويرغب في نوافذ الخير. طب هنا قبل ما نكمل كلام الإمام عليه رحمة الله، الوقفة الشرح لهذا الكلام النفيس الغالي، يبقى انشراح الصدر بأوامر الله ونواهيه يجعل العبد محبا لطاعة الله عز وجل. طب ده مقام الإنسان بيصل إليه مرة واحدة؟ لا، يحتاج قبله إلى مجاهدة، لأن في أبواب للترقي في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى دي مراتب. يبقى أول شيء نية الاستسلام لله، يبقى عندي النية الداخلية، الرغبة الداخلية في الاستسلام لأوامر الله والبعد عن نواهي الله، ده حقيقتي، يا ربي من داخلي أنا أريد أن أمتثل أوامرك وأن أبتعد عن نواهيك، هذا هو طريقي الذي عهدت الله عليه وعهد الله على ذلك، أنا أبدأ صفحة جديدة، طريقي إلى الله سبحانه وتعالى يكون مبنيا على أنني أجاهد نفسي في أنني أستسلم لله أولا، أستسلم لأوامر الله وأبتعد عن نواهي الله عز وجل. طب تأتي النفس بقى غير متعودة، غير يعني منساقة، أجاهد نفسي لفعل الأوامر و ترك النواهي، هي فكرة الصبر على الطاعات، فكرة الصبر على الطاعة، يصبر نفسه على الطاعة ويصبر نفسه عن البعد عن معصية الله سبحانه وتعالى فيفعل ذلك. فإذا استسلم وبدت منه نية الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى هيرتقي بعدين مرتبة الإسلام، هيرتقي بعدها إلى مرتبة الإيمان، وهي ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. يعني إيه حرج؟ الحرج ده الضيق. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. يبقى ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، يبقى المرتبة الأولى اللي لا يسع المسلم أنه ينفك عنها نية الانقياد والاستسلام. ده معنى الإسلام، الانقياد والاستسلام لأوامر الله سبحانه وتعالى، نية الاستسلام والانقياد لأوامر الله عز وجل. طيب المرتبة الثانية ينتقل منها إلى مرتبة الإيمان، يبقى ده محتاجه أنه هو يستمر على مرتبة مجاهدة النفس في النية الاستسلام، أنا منقاد للأوامر ببتعد عن النواهي، نفسي لسه مش منقادة، أجاهدها لتنقاد ولتتعود الطاعة، فمع المشاهدة يتعود الإنسان. المشكلة اللي عند كتير من الناس إن نفس أول ما يعني تحاول أن تستعصي عليه يستسلم لها لرغباتها لشهواتها لوساوس الشيطان، وإذا ما وقع في معصية ييأس ويظن في نفسه شر. لا أبدا، هذه طبيعة النفس، أنت تحتاج أن تقود نفسك لكي تنقلها إلى مرتبة الإيمان اللي هتخليك مستريح بفضل الله سبحانه وتعالى، ومعها تتذوق اللذة، لذة العبادة. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، لم يقل طعم الإسلام، طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. يبقى إذن أرتقي إلى مرتبة الإيمان في الرضا بالله ربا، في الانقياد لأوامر الله، في الاستسلام لأوامر الله سبحانه وتعالى، فأجد اللذة. المرتبة دي اللي هي إيه؟ اللي هي إن أنا بفعل الطاعة وليس في صدري حرج، يعني ليس في صدري ضيق من أوامر الله حتى وإن كانت خلاف الهوى، بل أنشرح بها صدرا لأن الله أمر بها، لأنها سبيل إلى رضا الله سبحانه وتعالى، لأنها سبيل إلى جنة الله سبحانه وتعالى. الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فما أحله الله الحلال وما حرمه هو الحلال هو الحرام، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يتبرأ العبد من حوله وقوته ويلجأ إلى حول الله وقوته سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله عز وجل في تشريعه حكيم عليم، حكيم يضع الشيء في موضعه، عليم بنا وبما يصلحنا سبحانه وتعالى، فيفعل العبد ذلك فيتحصل على هذا الفضل العظيم وعلى درجة الإيمان التي تنقله إلى لذة العبادة بفضل الله سبحانه وتعالى. من هنا نستطيع أن نعرف لماذا كثير منا لم يتحصل على لذة العبادة التي تحدث عنها العلماء وأهل الفضل والصلاح أيها الكرام، لأنه ما زال في مرحلة المجاهدة التي تمنعه من التلذذ. جاهد واستمر، لكن تستسلم لا، جاهد واستمر وانتقل من مرحلة مجاهدة النفس إلى مرحلة انشراح الصدر بمعالي الأخلاق مع الله سبحانه وتعالى، بطاعة الله، بأوامر الله سبحانه وتعالى، هكذا. ولذلك في الآية الأخرى التي أشرت إليها قريبا، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، إياك أن تسمح للحرج أن يدخل في صدرك من نص في كتاب الله أو في سنة رسول الله. واحد يهوى شيئا محرما، إنسان يجد أن مصلحته أو مكسبه في طريق محرم أو في معاملة محرمة، فيجد ضيقا من النصوص التي تحرم هذه المعاملة، لو فتح الباب لها، لو يسرت، لو تركت. هذا الله يحل الطيبات ويحرم الخبائث سبحانه وتعالى، هو أعلم بكم، هو أعلم بنا سبحانه وتعالى بما يصلحنا، حكيم عليم. لذلك تجد في ختام بعض آيات الأحكام كذلك يبين الله لكم الآيات والله حكيم عليم، حكيم يضع الشيء في موضعه، عليم بنا وبما يصلحنا سبحانه وتعالى. فلذلك لا كتاب أنزل إليك لا فلا يكن في صدرك حرج منه. مين اللي بيبقى في صدره حرج وضيق من النصوص اللي بتحول بينه وبين هواه؟ يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: لا تجد ظالما فاسقا إلا وفي صدره حرج، يعني ضيق من النصوص الشرعية، من قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا وفي صدره حرج من النصوص التي تحول بينه وبين هواه، خصوصا النصوص التفصيلية والمبينة والموضحة لما أجمل، سواء كانت من نصوص القرآن أو من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بتوضح الأمور وتذهب اللبس. فبيبقى الإنسان اللي عنده هوى في صدره ضيق وحرج من هذه النصوص. مرة أخرى هذا الكلام الماتع يقول: لا تجد ظالما فاسقا إلا وفي صدره حرج من النصوص التي تحول بينه وبين هواه، فتأمل ذلك ثم ارض لنفسك ما شئت. تأمل ذلك ثم ارض لنفسك ما شئت. اعرف انت فين، ايه هو وضعك بالضبط، اين انت من الله سبحانه وتعالى. تأمل، انظر في حالك، انت بتضيق ذرعا بالنصوص التي تحول بينك وبين هواك. مثال بسيط: انسان متعود على اطلاق البصر في الحرام، يحب يسمع اي حاجه، لكن تجد عنده ضيق حين يستمع الى قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. حال المؤمن سمعنا واطعنا، حتى لو هو بيغلط، لان هتوب اعود الى الله استغفر الله. لكن صاحب الهوى في صدر دي، طب شوف لنا حاجه تانية، بلاش الايه دي، لا، بالنسبه لك انت محتاج الايه دي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قيل له اوصني يوصي كل انسان بما يناسبه، بما يناسبه، بالانفع له في حاله. فانت محتاج ان اقف على النصوص التي تبعدني عن اتباع الهوى. حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فمحتاج ان اتعرف على النصوص التي تبين لي الطريق وتوضح لي الطريق وتجعلني ابتعد عما لا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى. فهكذا، فالشاهد اذا الترقي اهو، الترقي اهو في سلامة النفس نحو الارفق الاحمد في الخلق مع الله سبحانه وتعالى، يجعل العبد ايه، منشرح الصدر باوامر الله ونواهيه. انشراح الصدر دي مرتبة محتاجة الى مجاهدة، اللي هي: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. جاهد نفسه في الاستسلام لي أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما استسلم، العطاء لمن استسلم، لمن أبدى نية الاستسلام والانقياد وجاهد نفسه وجاهد الهوى وجاهد الشيطان وعلم منه الصدق في الانقياد والاستسلام لله سبحانه وتعالى، يرتقي إلى ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. لا يوجد في صدره أدنى معارضة أو أدنى منازعة لأي حكم شرعي. اسمع مرة أخرى: لأي حكم شرعي. مبدأ التبعيض ده ليس مبدأ الإخلاص مع الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال الإمام ابن كثير: ادخلوا في السلم كافة، أي في جميع شرائع الإسلام، لا تبعد دين الله سبحانه وتعالى. أي شيء داخل فيه اسأل عن حكم الله سبحانه وتعالى، في العبادات، في المعاملات، في كل شيء اسأل: هل هذه المسألة ترضي الله سبحانه وتعالى؟ عبادة الله كيف تكون؟ كيف أعبد ربك؟ ما هو هدي النبي؟ ما هو الحلال والحرام؟ ما الفرق بين السنة وبين البدعة؟ كيف أعبد الله سبحانه وتعالى كما أمر وكما شرع سبحانه وتعالى؟ في المعاملات، هذه معاملة هل هي من الحلال أم من الحرام؟ وأبحث، وإن كنت لا أعلم أسأل أهل الذكر وأحرص على التطبيق لأتحصل على ذاك العطاء من الله سبحانه وتعالى. فأين نحن من هذا أيها الكرام المؤمنون؟ فالشاهد أيها الكرام، إذا وصل إلى انشراح الصدر مرتبة ثالثة: ويسلم تسليما. هواه في شرع الله، يتنفس دين، يتنفس شرع، لا يجد نفسه إلا في امتثال أمر الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة: أرحنا بها يا بلال. هذه المراتب، فالترقي، المجاهدة لكي نترقى، هذا هو حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى. إذن حسن الخلق في ذات الله عز وجل أن يكون العبد منشرح الصدر بأوامر الله ونواهيه، يفعل ما فرض عليه، طيب النفس به، سلسا نحوه. عندك ما عندك من الأمور ومن الشغل، حان وقت الصلاة، الأذان أذن، الله أكبر، قال الله فاركعوا مع الراكعين، خلاص أذهب. الله أعظم من كل شيء، أؤدي فرض الله سبحانه وتعالى، أسارع إلى تنفيذ أوامر الله، منشرح الصدر بترك ما أنا عليه والإقبال على الله، لأن هذا هو قربة الوقت، فأسارع إلى قربة الوقت ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى بانشراح صدر. يعني في فرق يا جماعة، دي مسألة برضو مهمة، بين اللي بيعمل العبادة هو منشرح الصدر بيها وهو لسه مش منشرح الصدر. الثاني يتلذذ، الأول يحتاج إلى فترة لكي يتلذذ، اللي هو لسه عنده أدنى معارضة. يعني مثلا أخت مثلا تلبس الحجاب وخلاص، في فرق بين لبس الحجاب وهي منشرح الصدر به وهي عندها معارضة داخلية. معارضة داخلية يعني تتمنى في داخلها أن لو أبيح لها أن تظهر بعض مفاتنها ليعلم حقيقة ما هي عليه، وأنها وأنها وأنها. التمني الداخلي ده يتنافى مع مرتبة الإيمان في الرضا بالله ربا، مع هذه المرتبة العالية يتنافى مع، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا، فبيتمنع التلذذ بالعبادة، فبتعملها وبتجاهد نفسها وحاسة ان هي لسه مش متعودة لكن التي استسلمت لأنه أمر الله وبتظهر شعيرة من شعائر الله وتمتثل هدي نساء النبي وبنات النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة وممتثل أمر الله عز وجل وتعبد تتعبد إلى الله بالحجاب، فينشرح صدرها بذلك فلا تجد أدنى حرج، فتتلذذ بلبسها. هي مش متخيلة نفسها بدون حجاب أصلا، مش متخيلة نفسها بدون حجاب، مش متخيلة نفسها وهي بعيدة عن ربنا سبحانه وتعالى وهي بتظهر مفاتنها، لأن ده تبرج وهذا لا يرضى عنه الله وهذا نهى عنه الله سبحانه وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هكذا يبقى انشراح الصدر يسهل العبادة ويجعل العبد يجد لذتها. كذلك في الصلاة، قام إلى الصلاة منشرح الصدر بالصلاة يجد لذة الصلاة، لذة الأنس، لذة التقرب إلى الله، بخلاف اللي لسه بيجاهد نفسه علشان يقوم وعلشان يصلي ويقوم شوية ويقعد شوية. هذه المجاهدة كويسة، لكن استمر وانتقل سريعا ببركة علو الإيمان وكثرة الطاعات وكثرة الاستغفار واللجئ إلى الله عز وجل أن يعينك على طاعته، ارتقي إلى مرتبة انشراح الصدر بالعبادة، لا تجد في صدرك أدنى حرج، ضعها في صدرك: أنا أريد أن أكون من الذين يمتثلون الأوامر دون منازعة داخلية، دون معارضة داخلية، طالما أن الأمر ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفهمه فهما صحيحا بفهم العلماء. فهكذا، فبهذا الأمر أسارع لأن هذا أمر الله عز وجل لعلك ترضى، فيقوم يسارع لعلك يصلي لعلك ترضى، يترك ما هو عليه ويذهب إلى الصلاة لعلك ترضى، يصل الرحم لعلك ترضى، رحمه يقطعون هو يصلهم لعلك ترضى، يحسن إلى المسيء لعلك ترضى، يحلم على من سفه عليه لعلك ترضى. فهكذا هذا حال العبد مع الله. ونفس الأمر في ترك النواهي، وهو غير متضجر من ترك النهي، لأن في نواهي النفس بتطمح إليها من الشهوات المحرمة، فلا لا لا، الله حرمها، لأن فأنظر إليها على حقيقتها وعلى وضعها الحقيقي، لأن الله حرمها سبحانه وتعالى. فهذا هو المعنى، هي في ذات الله أن يكون العبد منشرح الصدر بأوامر الله ونواهيه، يفعل ما فرض عليه، طيب النفس به، سلسا نحوه، وينتهي عما حرم عليه واسعا به، غير متضجر منه، غير متضجر منه. يرغب في نوافل الخير ويترك كثيرا من المباح لوجه الله تعالى إذا رأى أن تركه أقرب إلى العبودية من فعله. يعني حسن الخلق مع الله يترك كثيرا من المباح إذا الأصل كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق استمتع بالحلال وبالطيب وبالمباح كما شئت، لكن إذا رأيت أن تركه أقرب إلى العبودية من فعله فابتدي هنا قف وقفة، لأن الإسراف في المباحات يؤدي إلى الوقوع في المكروه، فتفعله لكن لا تصل إلى حد الإسراف. ولنا في هذا الباب تتمة لأن وقت الحلقة قد انتهى في تعريف حسن الخلق من كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
درر المسائل في الشريعة فقهنا، درر المسائل في العقيدة علمنا، نور